الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تقل شيعة حب علي، فإن في كل منصف شيعيا. جلجل الحق حبه في المسيح، حتى من فرط حبه قيل علويا. يا سماء اشهدي، ويا أرض قري واخشعي، إني ذكرت عليا. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلمة صغيرة يعني بالمناسبة، كان أمير المؤمنين عليه السلام يعيش واقعا إشكاليا، وما زال يعيش هذا الواقع بين أناس تحبه غاية الحب، وأناس يبغضونه غاية البغض. كيف نصور هذا التطرف من هذه الطائفة في مسألة الحب، وذاك التطرف في مسألة البغض؟ علينا أن نستجلي هذا الإشكال من كلماته، وهو يحدثنا عن هذا الإشكال المتأزم بين طائفتين من الناس في التعامل مع هذه الشخصية، حتى نخرج خط مستقيم في مسألة الحب. علينا أن نقف عن هذا التصوير الذي يقوله علي عليه السلام في أناس أصروا على حبه، رغم أن هذا الحب يولد لهم مزيد من المعاناة، مزيد من التشريد، مزيد من القتل. وكيف أناس أصروا على بغضه، رغم أن الدنيا يمكن أن تنفتح لهم بكل آفاقها، لكن يصرون على بغضه. لماذا هذا التجاذب في هذه الشخصية؟ نفسه يصور ذلك عليه السلام، يقول: لو ضربت خيشوم المؤمن، هذا على أن يبغضني ما أبغضني. الخيشوم يعني طرف الأنف. خليج للطائفة الثانية يقول: ولو صببت الدنيا بجامتها على المنافق، على أن يحبني ما أحبني، وذلك لأنه قضي فانقضى، على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله حينما قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. كيف نحلل هذه المسألة ونحن نعلم أن مسألة القلب، مسألة العاطفة، لا ترتكز على قاعدة سليمة، قاعدة منطقية؟ الحب يتجاوز كل الحدود، والبغض يتجاوز كل القواعد المنطقية والقواعد العقلية، لأن تعلمون أن العاطفة لا تحد. قد نحن نحب أناس ونغرق في حبهم، لأنه لا يوجد أي رابط فيما بيننا، لا رابط ديني، لا رابط نسبي، بل قد تكون هناك اختلافات، ونحب ونبغض أناس ينتمون معنا في كل روابط الدين. لماذا؟ لأن العاطفة والحب لا تخضع إلى قاعدة التحليل المنطقي، وإنما تتعدى هذه المسائل. فلماذا هذا المؤمن يصر على حبه لعلي عليه السلام رغم أن الحب يولد له كثير من المعاناة، وذاك المنافق يصر على بغضه رغم أن أمير المؤمنين عليه السلام أي إطلالة عليه يجد فيه العالم الرباني، يجد فيه العالم الزاهد الشجاع، يجد فيه كل قيم الإنسانية اللي يمكن أن تغري أي شخص، لكن مع ذلك يصر هذا الشخص على بغضه حتى لو أعطيت له الدنيا بكاملها كرشوة على أن يحب علي لا يستطيع. لماذا ذلك؟ لماذا ذلك؟ لأن المسألة لا تتصل بالقلب في وعي السذاجة، وإنما تتصل بالعقل في عمق ووعي المعرفة. أمير المؤمنين عليه السلام حينما نريد أن نحلل شخصيته فهو يتمتع بكامل الإيمان على مستوى الزهد، على مستوى العبادة، على مستوى الشخصية الإسلامية. هو الذي يقول: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين لو لم يكن فيها جور إلا على علي خاصة. يقول: أبقى أزد النصيحة، وأبقى أعيش حالة التشاور، وأدافع عن الإسلام، ولا أكل ولا أمل رغم إني قد أخصيت عن حقي الطبيعي، الحق الإلهي. لكن لأنه كان لا يفكر بعقلية الشخصية، لا معنى أن يعلن العداوة والحقد من جهة لأنه ابتعد من جهة أخرى، كان يفكر في الخطوط العامة. فقواعد الإيمان، وعي الإيمان، كلها متجسدة في علي أمير المؤمنين عليه السلام. فالذي يريد أن يحب الله لا بد أن يحب علي عليه السلام، الذي يريد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن يحب علي، والذي يريد أن يحب الإسلام لا بد أن يحب علي عليه السلام. لماذا؟ لأن المؤمن يريد تجسيد لكل قيم الإيمان في الخارج، ولا شخصية ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن تجسد كل هذه القيم. فالذي يعيش الإيمان إيمان وعي، إيمان حركة، لا يملك إلا أن يحب علي. من هنا يقول: حتى لو ضربته، وحتى لو عاش المعاناة وعاش التشريد والقتل، ما دام قد انفتح على الإيمان نجده ماذا؟ يحب علي عليه السلام. حتى هذا الشاعر بور السلامة اللي بدأت به: جلجل الحق في حبه حتى قيل من فرطه صار علوية، لا تقل شيعي فإن في كل منصف شيعي. بينما ذاك المنافق الذي يظهر الإيمان ولكن يبطن الحقد، ويظهر الإيمان لا لأجل اعتقاده، وإنما يجعله وسيلة من وسائل تدمير الإيمان، ويخطط على أن يقضي على الإيمان. لا نترقب ولا نتوقع منه أن يحب علي عليه السلام. إذن المسألة ليست في مسألة الحب ومسألة البغض، وإنما المسألة في قاعدة الإيمان، في وعي الإيمان من أين ينطلق. من هنا لا الذي يحبون عليا عليه السلام هم من أتباعه، لأن الحب من دون موقف ليس له أي قيمة. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. مو نذهب إلى أمير المؤمنين ونحب الشباك ونطلع، لابد الإنسان حينما يريد أن يكون مع أمير المؤمنين ويحتفل، يمكن أن يحتفل في كل دقيقة وفي كل لحظة، حينما يعيش لحظة الفكر وصار إنسانا مفكرا هو يعيش لحظة علي عليه السلام، وحينما يفكر بوعي ولا يدخل في جزئيات الأمور هو يحب علي عليه السلام. فالاحتفال بعلي بكل لحظة بكل آن، إلا أن هذا الحب وهذا الاقتداء يكلف الكثير، لأن رجلا بهذه الشخصية الضخمة الذي انفتح على الله عز وجل في كل أبعاد هذا الحب يكلف الكثير. هذا الحب يمكن يتعب الإنسان، وعليه دائما أن نعرض أعمالنا وأفكارنا وكل الخطوط التي نتحرك بها، هل هي موازية لخط علي؟ هل هي مبتعدة عن خط علي عليه السلام؟ لا معنى أن نتكلم عن التواضع وعن الزهد وقائمة عريضة من الكلام ونحن بعيد كل البعد عنه. الذي يريد أن يكون من أتباعه لا بد أن يتقرب خطوة فخطوة له. هذا هو علي عليه السلام الذي مع الأسف لم تفهمه البشرية، الذي حينما خطب على منبر الكوفة حينما قال ها هنا علم جمع ولكن لم أصب له حملة، يقوم لديه عليه شخص ويسأله كم شعر في رأسه، يقول أحد المستشرقين لو كان عليا يعيش في الغرب لامتلأ مسجد الكوفة قبعات من الغربيين. الإمام أمير المؤمنين عاش في زمان لم يفرق الناس به بين الحجر والذهب، من هنا ضاع مشروعه الرسالي، ضاعت كل ما يمكن للأمة أن تتقدم، أغرقوه بعصبياتهم، ضيعوا مشروعه حتى صار يتمنى الموت في أيامه الأخيرة، خصوصا أنه الطبقة التي رباها أمير المؤمنين بدأ يفقدها شيء فشيء. على أي حال المسألة مسألة الإمام علي عليه السلام لابد أن يكون الإنسان يتعدى مسألة العاطفة ويعيش مسألة الموقف، عليه أن يسجل على حياته هذا صح اليوم، هذه اللحظة خطأ، وهذه لا نصف خطأ اليوم، هذه صحيحة، حتى يمكن أن نتقرب لعلي عليه السلام. هذا ما يرتبط بالمناسبة. صلى الله عليه وسلم. الكلام في حكم ملاقات أحد المشتبهين، لو كان عندنا علم إجمالي يتكون من شبهة محصورة بأن وقعت قطرة البول إما في هذا الإناء أو في ذاك، هنا لا إشكال يجب الاجتناب عن الإناءين. ماذا؟ إما لأجل تعارض الأصول في الأطراف، أو لأن العلم الإجمالي بنفسه يقتضي وجوب الموافقة القطعية، هذا تقدم. الآن نريد أن ندخل فرضية جديدة، وهي لو لاقى أو لاقت اليد أحد أطراف العلم الإجمالي، ولنفرض من الآن هو الإناء الأول، ماذا يعبر عن هذه اليد؟ ملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة. هذا بالضبط أكو مسألة هم ابتلائية بس أذكرها وما يعني أعطيها بالمثال. بعد افترض طفل بال زين، ما واحد من الناس داس بقدمه على البول، وبعد ذلك لا العفو بال على السجادة زين، وين بال ما ندري، فرشة هاي بال عليها طفل، هاي تلاقيها عندنا ما ندري وين بال بالضبط. اجت انا ايدي رجلي عفوا رطبة، دست على هذه السجادة. عندنا علم اجمالي ان قطرة البول هاي السجادة وين ما ندري، فرجلي شنو يعبرون عنها؟ ملاقي لأحد أطراف الشبه المحصور. هل الملاقي يحكم بنجاسته أم يحكم ماذا؟ بطهارته. طبعا اللي تفيدنا الطهارة أحسن، النجاسة هنا مشكلة. جوابان في المسألة. المشهور قال إن ملاقي الشبهة المحصورة الملاقي يحكم بطهارته، فاليد التي لاقت أحد طرفي العلم الإجمالي محكومة بالطهارة. لماذا؟ يقول لأن هذه اليد الملاقي نشك إنها لاقت الإناء النجس واقعا، لعل الإناء الأول طاهر والنجاسة في الثاني، فتولد عندي شك في الطهارة والنجاسة. والقاعدة تقول كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قذر. هكذا أجاب المشهور، وأسسوا قاعدة تقول إن الملاقي اليد لأحد طرفي العلم الإجمالي محكوم بالطهارة. مستندكم ما هو؟ لقاعدة الطهارة. جيد، ها خلاص. ثم إن المشهور واجهوا إشكالا في المسألة قطعا من أصحاب القول الثاني، كيف تحكمون بالطهارة مع تشكل علم إجمالي ثاني غير العلم الإجمالي الأول؟ فالعلم الإجمالي الأول اللي فرضنا إناءان سقطت نجاسة في أحدهما، والعلم الإجمالي الثاني الذي تشكل بعد حينما لاقت يدي الإناء الأول، فأقول من المحتمل، من المحتمل إن يدي لاقت الإناء الأول المتنجس، فتشكل علم إجمالي جديد طرفه من طرفه اليد الملاقي والإناء الثاني صاحب الملاقة، والمشترك بين العلمين الإجماليين هو الإناء الثاني، إذ هو موجود في العلم الإجمالي الأول وموجود في العلم الإجمالي الثاني. غايته الثاني الملاقي اليد مع ذاك الطرف الآخر الإناء الثاني. ومع وجود هذا العلم الإجمالي شنو القاعدة؟ العلم الإجمالي منجز إما للتعارض أو لأنه هو لذاته، فكيف تجرون الطهارة مع وجود العلم الإجمالي؟ لكم الله يا غافلين، يصير تقولون. فعلى هذا الأساس المشهور إذا أراد أن يحكم بالطهارة أن يتخلص من العلم الإجمالي الثاني هذا الجديد. وبهذا الصدد ذكروا أجوبة ثلاثة للتخلص. الجواب الأول ما أفاده الشيخ الأعظم، هو الزعيم بعد، قال طول المجال أنا أتخلص من هذا العلم الإجمالي الجديد، بس طلع له واحد حيدري. شوف الحيدرية طلعت، والد السيد محمد باقر الصدر. خلينا نشوف الشيخ الأنصاري شو راح يتخلص. يقول إن شرط، طبعا كل جواب معتمد على قاعدة، إن شرط منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في الأطراف. بس شوية ضيع من يمك ترديه السالفة، لأن فديش شوية تعقيد بها، فكن
حمولة استدلالية.
يواش يواش على كيفنا. إن شرط منجزية العلم الإجمالي، أي علم إجمالي هسه، هو تعارض الأصول في الأطراف. ما أخذناها هذا الأصل يتعارض مع هذا الأصل ويساقطا، وما عندي مؤمن، لأن المؤمن هو الطهارة، سقط عندي، فالعقل يحكم بالمنجزية. هل قدمت؟ وهنا العلم الإجمالي الثاني لا تعارض للأصول في أطرافه، وإنما تجري فيه أصل طهارة واحد وهو في الملاقي. أما في الإناء الثاني في العلم الإجمالي الجديد لا تجري إصالة الطهارة فيه، فإذا ما تجري فيه تعارض الملاقي
لا
تعارضه. أكيد راح تسأل ليش ما تجري، عجب. تعال روح للعلم الإجمالي الأول. أنت العلم الإجمالي الأول كان قبل الملاقات، قبل أصل المشكلة، إصالة الطهارة في الإناء كانت معارضة بإصالة الطهارة في الإناء الثاني، جيد، وبعد التعارض تساقط.
كيف المطهرين كيف يكون بينهم تعارض؟
لا نجاسة في أحدهما.
هذا قبل الملاقات.
لا عندي علم إجمالي نجاسة في أحدهما. هذا هيك الفرق
الأول.
إيه عندي علم إجمالي إنه نجاسة في أحدهما، علم إجمالي أول. فإصالة الطهارة في الإناء الأول معارضة بإصالة الطهارة في الإناء الثاني، هذا في العلم الإجمالي السابق الأول، تعارض الأصلان معا تساقط. إجينا للعلم الإجمالي الثاني، طرفا ما هو اليد الملاقي مع الإناء الثاني، وبما أن إصالة الطهارة في الإناء الثاني قد سقطت بالمعارضة في العلم الإجمالي السابق، فلا وجود للأصل هنا، تبقى إصالة الطهارة في الملاقي تجري من دون معارض. أكيد راح تسألني ليش ما يدخل الملاقي
مع الأول،
مع الأول والثاني، فيصير الأصول ثلاثة، ثلاث أطراف عندنا.
نعم.
ليش سقطا وبعدين إجينا لمن؟ للعلم الإجمالي الجديد وشفنا به فقط أصل طهارة. طيب لماذا لا تقف الأطراف الثلاثة على خط واحد؟ إناء أول وملاقي وإناء ثاني، وأصل الطهارة لا تجري في الجميع لأن خلاف واحد منهم النجس، ولا في أحدهما دون الآخر لأن تشتغل الواسطة ترجح بلا مرجح، فما يصير. فليش ما نخلي هنا واحد؟ يعني بعبارة أصولية، لماذا لا تكون المعارضة في رتبة واحدة؟
في عرض،
في عرض. ليش إلا نسوي في الرتب؟ يكون واضح أعتقد. شلون واحد يسأل هذا السؤال؟ جواب واضح، يقول إن الإناء الأول، الإناء الأول ركزوا عليه، الأصل الذي يجري فيه ما هو كان؟ صارت الطهارة، ثم حصلت الملاقات، شككت هل إيدي تنجست أم لا؟ سؤال، من أين جاءك الشك؟ شنو السبب؟ لاحتمال إن الإناء الأول هو النجس، لذلك شككت. فيعبر عن الأصل، أصل الطهارة في الإناء الأول أصل سببي، والأصل في الإناء الثاني ماذا؟ مسببي، العفو، والأصل في اليد الملاقي مسببي. أنت شنو السبب شكيت بإيدك؟ لازم لها سببها. سببها احتمال ان الاناء الاول هو النجس، فهناك اصل سببي في الاناء الاول واصل مسببي في الملاقات. وقاعدة تقول ان الاصل في السبب مقدم على الاصل في المسبب، بمعنى لا حياة ولا وجود للأصل المسببي مع وجود إلا يموت وندعي عليه بالموت. يلا من هو أصل السبب؟ شلون راح ندعي عليه حينما وجدنا له معارض للإناء الثاني؟ والإناء الثاني له معارض، أصل الطهارة هنا تراجع عن اثنيناتهم ماتن سقطن، نرجع وين؟ نرجع للأصل المسببي. أما مع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة لمن؟ الأصل المسببي. شو يعبر عن هذا الأصل في الإناء الأول؟ أصل الطهارة، مو قلنا أصل سببي ولا؟ والملاقي أصل مسببي. والأصل السببي يقدم على المسببي أو لا يقدم؟ ليش يقدم؟ قلناها لأنه حاكم. شنو حاكم؟ تعال للأصل الطهارة في الملاقي، شنو مشكلتها؟ تشك في أن يدك لاقت الإناء الأول النجس أم لا؟ هذا صار الشك عنده، فنجر إصالة الطهارة في الأصل السببي، فصير حاكمة لاغية للشك في أصالة الطهارة في الملاقي، لاغيتها بعد ما عندك شك، صار أنت عندك علم بأنه أنت لاقي الطهارة، اعتبار صارت الطهارة بها موجودة. وبالتالي صار واضح عندنا، وإن كان الشيخ هو قال هاي مستوى أعلى من البحث، أنا هسه بينته ليش تجري إصالة الطهارة في الأصول ذات الرتبة الواحدة ما تجري في الرتب المتعددة، لأنه في الرتب المتعددة لا يمكن أن يقف الأصل المتأخر مع الأصل المتقدم، لأنه لا حياة له إلا مع موت المتقدم، إذ مع وجوده لا تصل النوبة إليه. هذا هو السبب في أن المعارضة لا تأتي في الأصول ذوات الرتب المتعددة. خلنا نقرأ جواب الشيخ الأنصاري، خلنا أطبقه. سبحان الله شنو اللي لقينا شكليت. يقول ما أفاده الشيخ الأعظم، وأما حكم المشهور بطهارة الملاقي، الملاقي منه اليد، فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض إجى الإشكال. أما كيف ذلك والحال أنه يتشكل بعد الملاقات علم إجمالي جديد، إما بنجاسته، نجاسة من الملاقي، أو نجاسة طرف الملاقى، طرف الملاقى من يعني الإناء الثاني ولا الإناء الثاني؟ أما الإناء الأول يسمونه ملاقى، الإناء الثاني طرف الملاقى. هسه قول الإناء الثاني، إحنا من هذا الحين أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الأول ما أفاده الشيخ الأعظم من أن تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه، هاي واضحة، وهي أي الأصول ليست متعارضة في العلم الثاني. ليش؟ لأن أصل الطهارة في الملاقى، الملاقى منه قلنا الإناء الأول حاكم على أصل الطهارة في الملاقي اليد، فتقع المعارضة بين الأصل في الملاقى، يا الأصل في الملاقى يعني الإناء الأول، والأصل في طرفه الإناء الثاني، وبعد التساقط تصل النوبة علما للعلم الإجمالي الجديد، تصل النوبة إلى الأصل في الملاقي بلا معارض. عجيب، والإناء الثاني وين راح؟ يقول هذا سقط بالمعارضة هناك ذاك العلم الإجمالي الأول، وإنما اختصت المعارضة. ليش ما نخليها كلها ثلاثية؟ ليش مو كلها ثلاثية يصير المعارضة ثلاثية؟ وإنما اختصت المعارضة بالأصلين الأوليين لأنهما في رتبة واحدة، والمعارضة لا تدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة. ليش إلا في ذوات الرتبة الواحدة؟ بيتكم ياها قضية سببي ومسببي. وأما لماذا تختص المعارضة بذلك؟ يحتاج ذلك إلى مستوى أعلى من البحر. بالعكس جاءت الأشياء الصعبة هسه ذكرتها، وهاي الأشياء البسيطة يحتاج مستوى أعلى من البحر. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
اقرؤوا لي مباشرة.